عليك صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني كلام فيه في القاسم. يوجد مصدران، المصدر الأول هو القاسم والمصدر الثاني هو القاسم. القاسم مصدر لقسم الشيء تقسيما، أي تجزيء الشيء. وأما القاسم، القاسم مصدر لمعنى آخر وهو الحظ والنصيب. هذا قسمك أو هذه قسمة لك، أي هذا مقدر لك، هذا حظ لك، هذا نصيبك مثلا من الدنيا، من الكذا، من المال. على كل القسم يختلف عن القاسم. القسم بمعنى الحظ والنصيب، والقاسم بمعنى تقسيم الشيء. على كل هناك علاقة بين المصدرين، لأنه لما يقال هذا قسمته أو هذه قسمته، القسمة إنما تكون بالتقسيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقسم ويقدر، ونتيجة ذاك التقسيم تكون القسمة. على كل الكلام في القاسم وأن تقسيم الرجل لياليه بين زوجاته يجب أم لا يجب؟ على كل في كل أربعة ليالي يجب على الرجل أن يقضي ليلة واحدة مع زوجته، وفي الثلاث الليالي الأخرى هو بالخيار، إن شاء أقضاها معها وإن شاء نام في المسجد، ما في مانع، هو بالخيار بالنسبة لليالي الباقية. لكن في كل أربع ليالي يجب عليه أن يقضي ليلة مع زوجته إن كان ذو زوجة واحدة. وأما إذا عنده زوجات متعددة، وإذا زوجتين في كل أربع ليالي زوجة ليلتين للزوجتين وليلتين لنفسه، إذا ثلاث زوجات من كل أربع ليلة واحدة له، وإذا أربع زوجات ليس له من الأربع شيئا. فهي الترتيب. إنما الخلاف بين الأصحاب في أن التقسيم هل يجب ابتداء أم لا يجب ابتداء؟ يبدو من كلام الشهيد الأبال أن التقسيم يجب ابتداء. يعني مثلا هذا الشخص تزوج بامرأة ولم يبت معها بعده، وهي قد مكنت طبعا نفسها لهذا الرجل لكنه لم يبت، فهل يجب على الرجل أن يشرع في التقسيم أم لا؟ أو لا أساسا يقول أنا في الليالي لا أنام معك، لأنه ليس من الحقوق على الرجل أن ينام مع زوجته. نعم من حقوق الزوجة قضية الكذا في كل أربعة أشهر مرة واحدة، وأما النوم بالليل معها لا يجب من الواجب، ولذا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة ولا ينام معها حتى الليلة في عمره. وش كان؟ لأن المبيت والنوم معها في الليل ليس من الواجبات. الخلاف بين الأصحاب فيه أن الشروع في التقسيم يجب أن لا يجب، يعني ابتداء بعده لم ينام مع هذه الزوجة، هل يجب عليه أن يشرع؟ فمثلا ينام في هذه الليلة ثم تكون له ثلاثة ليالي مثلا إن كان ذو زوجة واحدة، أو ينام هذه الليلة مع هذه الزوجة ثم الليلة التالية مع الزوجة الثانية والثالثة مع الثالثة وهلم جرا، أو لا نقول أساسا ما لم يبتدئ بالتقسيم لا يجب عليه الشروع. تزوج بأربع زوجات لكن لم ينم بعده ولا مع واحدة منهن، لم ينم فلا يجب علينا أن يشرع. لكن إذا شرع يعني نام مع هذه يجب عليه أن ينام مع البقية بحسب التقسيم بني المنصف العادي. أما إذا لم يبتدئ لا يجب عليه الشروع.
بعبارة أخرى النزاع بين الأصحاب في أن الشروع التحسين يجب أو لا يجب. الشيخ الطوسي والمحقق الحلي وجماعة اختاروا القول بعدم وجوب التحسين، مثل الشهيد وجماعة أخرى يقولون بوجوب الشروع في التحسين، لكن الكل متفق على أنه إذا شرع في التحسين يجب عليه أن يواصل. يعني إذا نام عند هذه في ليلة السبت يجب أن ينام عند الثانية في ليلة الأحد وعند الثالثة. يعني إذا قلت ألف يكون يقول باء، إذا قلت باء يكون يقول تاء إلى آخره. يجي بعده بس
بعد ما ينتهي الأربع،
بعد ما ينتهي الأربع يجب عليه الشروع من جديد أو لا، البحث يتكرر. بس على كل حال هذا النزاع موجود بين الأصحاب. نلاحظ العبارة. الفصل الثامن في القاسم، وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشيئة. أما بالكسر يعني القسم فهو الحظ والنصيب. الفصل الثامن الكلام في القسم أولا، ثم نتكلم في الفصل الثامن في النشوز. النشوز عبارة عن أن لا يطيع أحد الزوجين الآخر، إما الزوجة لا تطيع الزوج أو الزوج لا يطيع الزوجة، لأن الزوج هم لا يجب عليه أن يطيع، ما هو في غرابة يطيع في بعض الأمور على كل حال واجب في حقوق الزوجة يجب عليه أن يطيع. وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر. وأما الشقاق عصيان من الجانبين، لا هذا يطيع ولا تلك تطيع مثلا، وهو خروج كل منهما عن طاعته طاعة الزوج الآخر. أما القسم، القسم ما هو المراد به؟ يقول أما القسم فهو حق لكل منهما، يعني حق للزوج وحق للزوجة. الزوجة من حقوقها أن تطالب الرجل بأن ينام الرجل عندها، ومن حقوق الرجل أن يطالب هذه المرأة بأن ينام عندها. فلو قالت المرأة لا تنام عندي مثلا أنا متأذي منه، ليس لها ذلك، يجب على المرأة أن تمكن من نوم الرجل عندها. يقول لاشتراك ثمرته. بناء على رأي الشهيد يجب عليها أن يستجيب لاشتراك ثمرته. ثمرت هذا المعنى على كل حال القاسم، وهو العشرة بالمعروف المأمور بها، وعاشروهن بالمعروف، وهي من مصادق المعاشرة بالمعروف أنه ينام عندها مثلا بلي، وإلا معاشرة بالمعروف مثلا كيف تحصل. على كل ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع، يعني من أربع ليال، وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء، وللزوجتين ليلتان من الأربع وله ليلتان. وعلى هذا فإذا تمت الأربع، أربع ليالي تمت فلا فاضل له، عفوا، فإذا تمت الزوجات يعني صرنا أربع فلا يبقى له ليلة فاضلة. فإذا تمت الأربع فلا فاضل له، فلا تبقى ليلة فاضلة. إذا كيف؟ في الموقف يعني لا، حق الاثنين من حق الزوجات الدائميات فقط، بل وإلا إذا ما عنده يعني يقدمها لا مشكلة، زين لاستغراقهن النصاب، ها؟ لاستغراقهن النصاب. وإلا مثلا في بعض الخلفاء النوبة والسرة ما تحصل لبعض الزوجات إلا بعد سنة ونص لاستغراقهن نصاب. ومقتضى العبارة لأن الشهيد قال ويجب للزوجة الواحدة الليلة من الأرب من أربع، يجب يعني يجب عليه الشروع في القسمة، يجب عليه الشروع. يقول مقتضى عبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدئ بها، يعني وإن لم يشرع هو فيها لكنه يجب عليه الشروع فيها. بعبارة أخرى يجب عليه أن ينام عندها، هاي بعد بعبارة أخرى أن النوم يجب. بل يقول وأنه هو أشهر القولين لورود الأمر بالقسمة مطلقة، مطلقة يعني سواء شرع أم لم يشرع. وللشيخ قول أن القسمة
لا تجب إلا إذا ابتدأ بها، فإذا ابتدأ وجبت المواصلة حينئذ. واختار قول الشيخ المحقق الحلي رضي الله تعالى عليه الشرائع العلامة في التحريم، وهو متجه يعني القول بعدم وجود الشروع في القسمة متجه هذا القول عند الشهيد الثاني، فالشهيد الثاني مخالف للشهيد الأول في المسألة وفي الرأي. والأوامر المدعاة لا تنافي، توجد روايات تأمر بالقسمة والأمر ظاهر في الوجوب، فالحق مع الشهيد الأول لا مع الشيخ الطوسي والمحقق الحلي بالعلامة في التحريم. يقول هذه الأوامر إنما وردت في بعض الروايات التي هي ضعيفة سندا، وضعف السند يمنع من الحكم بالوجوب، وبناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن نحمل هذه الأوامر على الاستحضار، فلا منافاة بين رأي الشيخ الطوسي الذي ينفي الوجوب وهذه الروايات الدالة على الاستحضار، يعني لا يجب الشروع لكن الشروع مستحب. إذن الأوامر المدعاة لا تنافيها، لا تنافي رأي الشيخ وهو عدم وجوب الشروع بالقسمة. ثم إن كانت واحدة فلا قسمتها وكذا، هاي ثم إن كانت واحدة فلا قسمتها يعني على رأي الشيخ الطوسي لا على رأي الشهيد الأول، على رأي الشيخ الطوسي لا قسمتها إذا كانت واحدة، وهكذا لو كنا أكثر يعني من واحدة لكن أعرض عنهن، بعبارة أخرى ما لن يشرع في القسمة لا يجب عليه أن يواصل، لأن الشيخ يقول لا يجب الشروع، فلما لم يشرع لا يجب عليه أن يواصل ويتم. فكذا لو كنا أكثر وأعرض عنهن ما ينام عندهن، وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثله، يعني فإن شرع وجبت المواصلة، هذا بناء على رأي الشيخ الطوسي. وأما على رأي المشهور ومنهم الشهيد الأول، وعلى المشهور يجب مطلقا، يعني يجب مثلا للزوجة الواحدة ليلة واحدة سواء شرع أم لم يشرع، وهكذا إذا كنا أكثر. فحينئذ على رأي المشهور، فإن تعددنا أكثر من زوجة واحدة وابتدع بالقرعة، لأن هاي زوجة تقول أولى ليلة عندي، هذه الزوجة تقول أولى ليلة عندي، فترجيح بلا مرجح مو صحيح، طبعا مرجح لعله يكون موجود، هذه أجمل من تلك مثلا أو هذه أتقى من تلك على سبيل المثال، أو هذه مثلا أحسن خلقا من تلك، لكن هذه المرجحات ليست بمرجحات شرعية، بل مرجح شرعي لا يعتبر هذا المعنى، ولذا لا يجوز له أن يرجح هذه على تلك حتى إذا كانت هذه حرة وتلك أمة، لا يجوز له ترجيح الحرة على الأمة. إذن ماذا يصنع؟ يبتدئ بالقرعة. إذا زوجتين تكفي القرعة الواحدة لما خرجت القرعة بالشروع بهذه، فالليلة الثانية للثانية. أما إذا عندها ثلاث زوجات، القرعة الأولى لتشخيص الليلة الأولى، القرعة الثانية لتشخيص الليلة الثانية، والأخيرة للثالثة. إذا أربع زوجات ثلاث قرعة، مهلا بجرى. يقول وحينئذ فإن تعددنا اتبع بالقرعة، ثم إن كانت اثنتين، الجواب محلوف يعني كفت القرعة الواحدة، وإلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية، وهكذا للثالثة، إذا كنا مثلا أربع زوجات، لألا يرجح بغير مرجحين أو يرجح بغير مرجحين. شنو خمسة؟ لا بعد صح. أكثر كان المفروض أنه يقول وإن كنا أكثر من ثلاث زوجات، بلي أو اثنتين مو أكثر من واحدة، بل وقيل يتخير. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب عليها أن يقرع بينهن، وإنما هو مختار، إذا حب أن يبتدئ بهذه يبتدئ بهذه، إذا أراد أن يبتدئ بتلك بتلك، ثم بالنسبة للثاني هم مخير،
بالنسبة لليلة الثالثة المخير، بالنسبة لليلة الرابعة من معلوم بعد. يعني التخيير استنبارا. على رأي الشيخ الطوسي يقول بالتخيير ابتداء، يعني بالنسبة لمن يختارها لليلة الأولى هو مخير، أما بالنسبة لليلة الثانية والثالثة بعد مو مخير بالقرعة. إذن في الواقع ثلاثة أقوال في المسألة: قول يقول بالقرعة لجميع الليالي، قول يقول بالقرعة لما عدا الليلة الأولى وهو قول الشيخ، وقول يقول بالتخيير استمرارا وابتداءا وعدم وجوب القرعة مطلقا وهو القول الثاني. وقيل يتخير، وعلى قول الشيخ يتخير من غير قرعة، يعني يتخير بالنسبة للأولى فقط لأن الشيخ يقول بالقرعة. ولا تجوز الزيادة في القسمة. خب، الليلة الأولى للأولى، الثانية للثانية، الثالثة للثالثة، الرابعة للرابعة. الزوج مثلا عجبه أن يبقى مع الرابعة ليلتين أو مثلا ثلاثة، هل له ذلك؟ أو من مثل بالرابعة؟ نمثل مثلا للثاني، أراد أن يبقى مع الثانية ليلة ثانية أو ليلة ثالثة، هل له ذلك؟ يقول لا، ليس له ذلك، لأنه خلاف العزم والإنصاف. إلا أن تسمح الزوجة الثالثة والرابعة، وإلا ما عدم الإبن لا يجوز ذلك. يعني هاي حرج مشكلة. ها؟ الأولى هم يكون تسمح؟ لا، الأولى بعد أخذت على كل حال نصيبها. ها؟ صحيح، ولكن على كل حال بلي. يقول بأنه لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا، كان إذا أراد أن يبقى مع أحد زوجاته أكثر من البقية كان يستأذن من البقية، حتى أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم زوجة كبيرة السن، فأراد النبي أن يطلقها، فقالت بأنه لا تطلقني يا رسول الله، ووهبت ليلتي لعائشة أمنا. لاحظتوا بني عائشة على كل حال، فعلى أثر ذلك النبي لم يطلقها، فيتبين أنه واقعا الليلة من حقها، بحيث إذا لم تهب يشكل الآن. من على كل يقول بأنه ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن، وهو أحد القولين، لأنه الأصل، الأصل يقتضي أنه لا تجوز زيادة، الأصل المقصود هو الحكم الشرعي. وللتأثي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يقسم كذلك، ولألا يلحق بعضهن ضررا مع الزيادة بعروض ما يقطع عن القسم. خب، إذا بات عند الثانية ليلة ثانية، قل لعله يحصل له مانع بعد لا يوفق للمبيت مع الثالثة، سفر ضروري يصيب مثلا، خب تتبرر بعد، ولذا لا يجوز إلا بإذن الثالثة والرابعة. يقول بني ولألا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة، يعني لو زاد ليلة على مثلا هذه التي بات عندها بعروض، الضرر يحصل بعروض ما يقطعه، يقطع هذا الزوج عن القاسم للمتأخرة. بل والآخر جوازها مطلقا، القول الآخر في المسألة جواز الزيادة مطلقا مع الإذن بلا إذن. للأصل أصالة البراءة بلي من وجوب التقسيم بنحو عادل، يعني يشك في الوجوب، وجوب الاستئذان، بحيث أنه لا تجوز الزيادة، فنجري أصالة البراءة ونحكم بالجواز، يعني جواز الزيادة. وأما رأي الشهيد الثاني في المسألة فهو يفصل، يقول تارة هذا الزوج إذا واقعا يطلب منه أن يبيت في كل ليلتين عند كل واحدة، هذا الزوج يتضرر، شايد مثلا بيت هذه بعيد بالنسبة لبيت شيخ، يمشي في كل ليلة مثلا فرسقين ثلاثة فراسخ، يتضرر، على الأقل يستريح ليلتين ثلاثة ليالي أربعة ليالي، بعد يتحرك إلى البيت الثاني مثلا، ثم مثلا البيت الثالث، ثم الرابع. إذا كان يتضرر تجوز له الزيادة، إن كان لا يتضرر لا تجوز له الزيادة، ولكن يجوز له أن يزيد بحيث أنه يقتصر على مقدار الضرورة، فإذا صحت مثلا تقتضي أن يبات 3 ليالي، ما يبات 30 ليلة، بعد 3 ليالي يقتصر.
هاي تفصيل الشهيد في المسألة. يقول: ولو قيل بتقييده بالضرر كما لو كنا في أماكن متباعدة يشق عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا، لو قيل كان حسنا. وحينئذ فإن قلنا بهذه المقالة فيتقيد بما يندفع به الضرر، يعني بخصوص المقدار الذي يندفع به الضرر، ويتوقف ما زاد على رضاهن، زيادة بعد متوقف على رضاهن. وكذا لا يجوز أقل الليلة من أول الليل إلى نصف الليل مثلا عند واحدة ثم يخرج، هل يجوز له؟ لا، لا يجوز له ذلك. وكذا لا يجوز أقل من ليلة للضرر، لأن هذه تتضرر بسبب أنها لم تحصل إلا مثلا نصف من الليل. على كل ثم يقول: ولا فرق في وجوب القسم بين الحر والعام والخصية والعنين وغيرهم لإطلاق الأمر، يعني كل هؤلاء يجب عليهم أو تجب عليهم القسمة، لأن الأوامر الواردة في باب القسمة مطلقة تشمل الحر والعبد والخصي وكذا 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 لإطلاق الأمر. فبنقول مثلا الخصي، وش فائدة أنه يبقى؟ فائدة موجودة. يقول: الغرض من أن ينام معها ليس هو المواقعة، وإنما مثلا شيء آخر. يقول: ولا فرق في وجوب القاسم بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم لإطلاق الأمر، يعني بوجوب القسمة، وكون الغرض من كذا القاسم الإيناس بالمضاجعة لا بالمواقعة. وتسقط القسمة بالنشوز. فإذا كانت عاصية ناشزة هذه الزوجة فلا تستحق شيئا إلى أن ترجع إلى الطاعة، إلى أن ترجع إلى رشدها. على كل حال بنت. كما أن القسمة لا تجد فيما إذا كان الزوج السفر مسافر مثلا بريطاني يرجع كل ليلة حتى ينام عندها، فواضح أنه مو واجب. تسقط القسمة بالنشوزة إلى أن ترجع إلى الطاعة بنت. والسفر، أي سفر مطلق سفر الزوج، طبعا على رأي جميع الفقهاء بعد، والسفر أي سفره مطلقا سواء قلنا بوجوب الشروع أم لم نقل بوجوب الشروع، على كلين لا يجب عليه القاسم فيما إذا سافر مع استصحابه لإحداهن، يعني فيما إذا أخذ الرجل إحداهن معه في السفر، لا يجب عليه أن يرجع في الليلة الثانية وينام مع الثانية، لأنه في الأولى نام مع التي هي في السفر معه مثلا، لا. وأما إذا لم يصطحب أحدهن معه، يعني هو سفر مجردا، طب أوضح بعد عدم الوجود. بلي؟ السفر الشرعي أو العثناء، يعني بالنسبة للمسافة، بلي؟ بما أن السفر لم يقيد بالشرعي فهو يحمل على العرفي بالطالب. بالنسبة للاختيار هم أكو بحث بينهم أنه يختار إحداهن أو يختار بالقرعة أو لا، مثلا إذا هذه مريضة مثلا يريد يأخذها معه للعلاج، فمثلا ما له معنى أنه يختار غير هذه. على كل بحث في المسألة. يعني المنع، يعني عدم وجوب القسم. بل لأنه ما يمكن مستلزم للحرج والضرر
بحق.
بل هذول أفضل ما يعتقدون بهذه الواجبة وارتح بشأنهم وقال خالا عن الفائدة. بل خب يقول بأنه السفر أي سفر مطلقا مع السفر يهدرهن أو على القول بوجوده مطلقا، بل فإنه لا يقضي للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة، يعني القضاء لا يجب عليه وإن كان استصحابه لهذه ليس بقرعة بل باختيار وانتخاب كان مثلا. فإنه لا يقضي للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة. وقيل مع القرعة،
وإلا قضاء.
يعني إن استصحب هذه بالقرعة لا يجب عليه القضاء، وإلا وجب عليه القضاء.
فإذا مثلا بات مع هذه في 17 ليالي فيكون بعد يواصل مع البقية إلى أن يستوفين نصيبهن مثلا.
أما سفرها فإن كان الواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء.
الرجل باقي في الوطن لكن الزوجة سافرت،
النوبة
الزوجة سافرت والآن رجعت إلى الوطن تطالب بحقوقها الفائتة، هل يجب عليها أن يقضي أو لا؟ صارة تسافر للحج أو تسافر سفر جائز ليس بواجب، مثلا سافر بإذن الزوج في هذه الحالة لعله يقال بأنه نعم يجب عليها أن يقضي، وقد تسافر لا لواجب ولا بإذن الزوج، حينئذ هي عاصية مثلا فلا يجب عليها القضاء.
يقول أما سفره فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحريم. يعني
كانت لها حاجة فسافرت لقضاء حاجتها، هل يجب أو لا؟ للعلامة في المسألة قولان،
والمتجه وجوبه يعني وجوب القضاء. وإن كان في غير واجب، يعني وإن كان السفر سفر غير واجب وبغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة،
يعني لا سفر واجب ولا بإذن الزوج ولا حاجة دفعت هذه الزوجة إلى السفر، حينئذ هي تعتبر ناشزة ولا يجب القضاء. إذن تارة سفر واجب يجب القضاء، تارة سفر بإذن الزوج يجب القضاء، تارة سفر ليس بواجب شرعي ولا بإذن الزوج لكنه مضطر إلى السفر والزوج هم غائب ما موجود حتى تستأذن، مضطر عمل ضروري حصل لها، هي أن تسافر من دون إذن الزوج والسفر ليس بواجب شرعا لكنه يجب القضاء على أحد قولي العلامة، وبناء على قوله الآخر لا يجب القضاء. وأما إذا السفر لم يكن بواجب ولا جائز ولا ضرورة فهي ناشزة ولا يجب القضاء جزماً، فهي ناشزة. ثم يقول بأنه الرجل يجب عليه القسم في الليالي وفي النهار أيضاً، ليس في النهار يجلس في البيت دائماً مثلاً يريد يكسب المعاش كذا، يقول بأن التقسيم واجب في الليل، يعني من أول الليل على كل حال، سواء قلنا باستثار القرص أم بأبل الأذان، على كل حال في أول الليل يكون يحضر في البيت بعد إلا برضاها، إذا سمحت ذلك وبشي آخر في أول الليل يكون يحضر في البيت إلى آخر الليل. إذا قلنا آخر الليل مثلا شروق الشمس إلى شروق الشمس، إذا قلنا لا إلى أذان الصبح يعني الفجر الصادق إلى الفجر الصادق، خب الحارس ماذا يصنع؟ الحارس أصلا شغله بالليل، فبالليل ما يمكن أن يحضر عن هذه الزوجة أو هذه الزوجة أو هذه الزوجة. يقول الحارس يجب عليه التقسيم في الأيام لا في الليالي، يختص الوجوب الليل، أما النهار فلمعاشه إن كان له معاش بل إلا في نحو الحارس. طبعا مقتضى هذه الجملة إن كان له معاش، يعني إن كان هذا الإنسان يكتسب، وأما إذا هو إنسان عاجز على كل حال لا يكتسب، مقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه في النهار هم يجب عليه التقسيم، إذا هو ما يطلع بالبيت يكون يوزع بصورة عادلة النهار أيضا بين زوجات. إلا في نحو الحارس ومن لا يتم عمله إلا بالليل، كما في هذا العصر بعد كثير هذا المعنى، فتنعكس قسمته فتجب نهارا دون الليل. خبر
ها؟ شلون؟
ها شلون يقول؟
وإذا قيل بأنه يجب على كل حال يكون يقضي بعد إلا أن ترضى بذلك، وإلا يشكل الآن يكون الصغير مقلد الشيخ الطوسي. خب يقول بأنه وقيل الشهيد الأول ذكر أن البيتوتة لا تجب إلا في الليل، لكن قيل بأن البيتوتة تجب في الليل وصبيحة تلك الليلة، فيكون يتريق معاها مثلا، طبعا يتريق من عندي بعد التريق من واجه الصبيحة، يكون على كل حال يبقى معها. وقيل تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها لرواية إبراهيم الكرخي، بلي صاحبة الليلة إبراهيم الكرخان الصادق عليه السلام، والرواية محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب. أولا السند ضعيف، ثانيا لو سلمنا صحة السند لا بد أن تحمل على بلي الاستحباب. لنا لأن الأدلة الكثيرة تدل على عدم وجوب البيتوت
بني على الاستحباب. والظاهر ان المراد بالصبيحة اول النهار، يعني صاب
بحيث يسمى صبيحة عرفا لا مجموع اليوم. واضح مع الصبيحة يعني اول الصباح، ساعات الاولى من الصباح. خب، واما هذا تمام الكلام بالنسبة لمن يكون حاضر في وطنه والزوجات ايضا في الوطن. وأما إذا كان هو سافر مع زوجاته مسافر بلي وزوجاتهم معه في السفر، فكيف يقسم؟ تارة هو يسير بالليل، تارة يسير بالنهار. إن كان يسير بالنهار بالليل يقسم، مثلا إذا خيمة وخيمة 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 يكون يوازي. إذا لا يسير بالليل ويباط بالنهار فيجب التقسيم بالنهار. واضح بعد. يقول الظاهر لهذا كله في المقيم، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول ليلا كان أم نهارا، بل كثيرا كان أم قليلا. على كل حال يكون يلاحظ أنه يسافر بالليل أم يسافر بالنهار، والسفر طال به أم لا. من هذه الجهة بعد لا اختلاف. ثم بالنسبة لخصوص الأمة، توجد رواية رواها محمد بن مسلم تدل على حكم يذكرها الشهيد. الرواية يقول: وللأمة المعقود عليها دواما حيث يسوغه، يعني فيما إذا جاز للرجل أن يتزوج بالأمة، مثلا إذا قلنا يجوز من دون الشرطين أو لا كان ممن يخاف العنت ومثلا كذا، على كل حيث يسوغه. وللأمة نصف القاسم لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلين ويقسم للمملوكة، ليلتين للحرة وليلة للأمة. لكن الرواية طبعا نوقش فيها بأنه لا بد من المساواة بين الحرة والأمة. وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان وللحرة ليلتان وله خمس. طبعا في الليلة الواحدة ما لمعنى أن نقول ثلثي الليلة الواحدة لكذا وثلث الليلة الواحدة لكذا، فلا بد من الحساب في مجموع الليل. فنعتبر ثمانية ليالي، في الثمانية ليالي ليلتين للحرة ليلة للأمة، فالثلثين للحرة وثلث واحد يكون للأمة، وبقية الليالي الخمس يكون للرجل. في هناك قضية الثلثين والثلث ما كانت موجودة، أما هنا نريد نقسم باعتبار الثلثين والثلث. ليش على ليلتين مع شنو؟ لا، انت فرض القضية فيما اذا ما كانت حرة واحدة فقط وأمة واحدة لا اكثر من حرة، يعني مجموعة ثمانية ليالي لو كان النصاب مكتمل يستغرق كم؟ ثمانية ليالي مع استغراق النصاب، يعني أخذ أكثر من حرة وأمة، النصاب مكتمل المجموع يصير ثمانية ليالي، فإذا لم يكتمل النصاب يبقى له خمسة ليالي، وهذه الخمسة تكون لنفس هذا الزوج. لا تكون القسمة أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان وللحرة ليلتان وله خمس. خب، بالنسبة لليلتي الحرة ينام ليلتين متواصلتين عند الفرة يقول لا يقصر ليلة ثم ينام عند أخرى ثم الليلة الثانية يواصل. ويجب تفريق ليلتي الفرة لتقع من كل أربع واحدة، يعني من كل أربع ليالي ليلة واحدة، ثم في الأربع الثانية الليلة الثانية فتكتمل ليلة من كل أربع واحدة إن لم ترضى بغيره. وأما إذا رضيت بأن تكون لها ليلتين من الأربع الثانية حينئذ يجوز ذلك. وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة. وأما إذا الزواج لم يكن هكذا، المولى زوجها لكن لا كالحرة، سلمها إلى الزوج ليلا لا نهارا، فلا تستحق القسمة، وإذا كانت لا تستحق فلا يترتب هذا الحكم. وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة. كيف؟ بأن كانت مسلمة من جهة مولاها للزوج ليلا ونهارا كالحرة. خب، وأما بالنسبة للكتابية الحرة، حكم الكتابية ما هو؟ يعني إذا كانت الزوجة كتابية، توجد بعض الروايات الصحيحة التي تدل على أن الكتابيات بمنزلة الإماء، يعني الكتابية إماء ومماليك الإمام كما في بعض الروايات. خذ إذا قلنا بأن حكم الكتابية حكم الأمة باعتبار أنها مملوكة للإمام عليه السلام، طبعا في الرواية مناقشات موجودة بناء على هذا الرأي بأنها بحكم المملوكة يترتب أن ما تستحقه الكتابية هو ما تستحقه الأمة بلا زيارة ولا نقيصة. وكذا الكتابية الحرة حيث يجوز نكاحها دواما على المشهود، لأن في نكاح الكتابية دواما خلاف بين الأصحاب موجود، قسم من الأصحاب حرم ذلك وجوز المتعة فقط. وعلل بنقصها، أي بنقص الكتابية، بسبب الكفر، فلا تساوي المسلم الحرة. فإذا لا تساوي إذا تساوي الأمة. طب وأما بالنسبة للكتابية الأمة، الكتابية الحرة النصف تستحق، الكتابية الأمة بالطبع الربع تستحق، بل وللكتابية الأمة ربع القسم لألا تساوي العمل لما لأنه الروايات والقرآن يدلان على أن المؤمن والإسلام مرجح على الكفر بلا إشكال. العبد المؤمن راجح على العبد الكافر، وهكذا الأمة المؤمنة المسلمة راجح على الأمة الكافرة المشركة. دليل ماذا؟ تعدد السبب من جهة هي أمة، وكونها أمة يقتضي التنصيف، صحيح؟ من جهة أخرى الأمة المشركة لا تساوي الأمة المسلمة، هذا المعنى يقتضي التربيع بعد التنصيف، لأن لا تساوي الأمة المسلمة. إذن ثم يذكر بأن القسم كيف نقسم فيما إذا اكتمل النصاب في البحث القادم إن شاء الله. الوقت باقي باعتبار أن الأخوة يقولون اليوم بعد شبه التعطيل، على كل بكرة يوم الأربعاء الحوزة معطلة، احنا هم نعطل إن شاء الله ونلتمس منكم الدعاء. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.